بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله أحمده وأستعينه وأستغفره وأتوب إليه وأعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في ألوهيته وفي ربوبيته وفي كمال ذاته وصفاته، شهادة أرجو بها لقاء وجهه. وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، إمام المتقين وسيد المرسلين وقائد الغر المحجلين، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده. اللهم اجزه عن أمته خير ما جازيت نبيا عن أمته، وصل اللهم وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، إخواني، أحييكم تحية الإسلام الطاهرة المباركة، أحييكم في هذا البلد المبارك، هذا البلد العزيز علينا وعلى أنفسنا وعلى جميع المسلمين. فهو بلد معروف والحمد لله بكرم أهله وكرم ولاته، من حيث العناية بما يتعلق بشؤون المسلمين، فيما يتعلق بإغاثتهم في حال الاقتضاء، وفيما يتعلق بنشر العلم والدعوة إلى الله وإنشاء المساجد والمدارس ودور اليتامى في أنحاء عديدة من البلاد الإسلامية، فجزاهم الله خيرا. ولا شك أن بلد الكويت هي في الواقع بلد متميزة في دول الخليج بما تقوم به من أعمال لها اعتبارها ولها قيمتها، ولا شك أن هذه الأعمال الخيرة كانت سبباً من أسباب أن الله دافع عنها وحرسها من العدوان الأثيم، تحقيقاً لقوله سبحانه وتعالى: إن الله يدافع عن الذين آمنوا. فالحمد لله على ما يسره الله سبحانه وتعالى من حفظ لهذه البلاد وحفظ لأهلها ورعاية وعناية بهم نحو التوجه إلى ما تسعد به الإنسانية على وجه العموم والإنسانية المسلمة على وجه الخصوص، فجزاهم الله خيرا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. اللهم اجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. اللهم إنا نعوذ بك أن نقول ما ليس لنا به علم ولا حق. أنت ولينا وأنت مولانا، عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. إخواني، لا شك أن كل واحد منا حينما يكون لديه مزيد من التأمل في حكمة وجوده وفي أن وجوده متميز عن وجود مجموعة كبيرة من مخلوقات الله، فالله سبحانه وتعالى من على هذا الإنسان بما لم يوجد في غيره، وذلك هذا العقل الذي الله سبحانه وتعالى هيأ له القدرة والإدراك أن يتأمل وأن يتفكر وأن يتدبر وأن ينتهي بما تفكر به وتأمل ينتهي إلى ما يدركه من أن هذا الكون العظيم، هذا الكون، ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما في الأرض من أمور موجبة للاستغراب، موجبة للإكبار لمن خلقها. لا شك أن من يتفكر هذا التفكر يصل بتفكيره إلى تعظيم خالق هذا الكون، وإلى إجلاله، ولا شك أن ذلك من هو ربنا وإلهنا، رب السماوات ورب الأرض رب العرش العظيم. ثم حفظكم الله، إن من فضل الله سبحانه وتعالى على بني البشر أن الله سبحانه وتعالى خلق أصلهم بيده الكريمة الذي هو أبونا آدم، خلقه الله سبحانه وتعالى بيده الكريمة. والله سبحانه وتعالى إذا أراد شيئا قال له كن فيكون، مجرد كن. ولكن الله سبحانه وتعالى نظرا لكرامة آدم وبني آدم عليه سبحانه وتعالى خلقه بيده الكريمة ونفخ فيه من روحه الشريفة، وفي نفس الأمر أمر الملائكة وهم أقدس وأعظم وأتقى خلق الله، أمرهم بالسجود لآدم إعظاما ورفعا لشأن آدم عليه السلام عند ربه. لا شك أن هذا يعتبر من الميزة العظيمة الذي يتميز بها الإنسان. ولهذا حفظكم الله سجل الله وثبت هذا المبدأ وهذا المعنى بقوله سبحانه وتعالى ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. ثم إن الله سبحانه وتعالى من على الإنسان بالعقل الذي يتميز به عن سائر مخلوقات الله، فهذا العقل يستطيع به أن يعرف الخير من الشر، وأن يعرف النافع من الضار، وأن يعرف عدوه من صديقه، وأن يعرف من له حق عليه ممن لا حق له عليه. هذا العقل حفظكم الله هو الذي يستطيع به الإنسان حتى لو لم يبعث الله رسلا لتنبيههم بني البشر على حق الله، لو لم يبعث الله رسلا لكان هذا العقل أعظم رسول ينبه الإنسان ويحتج الله سبحانه وتعالى به على عبده في أن الله وهبه هذا العقل الذي يستطيع به أن يخترق الحجب وأن يصل إلى حق الله وإلى مكانة الله وإلى مقام الله المقام العظيم، ليدرك وليؤمن بأن الله هو صاحب بأن الله سبحانه وتعالى هو صاحب التعظيم والإجلال، وهو صاحب العبادة المفردة له سبحانه وتعالى دون ما سواه. الله سبحانه وتعالى خلق عباده لعبادته، فقال سبحانه وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ثم إن الله سبحانه وتعالى لحكمة ولإرادة أرادها أوجد للإنسان عدوا، هذا العدو لا يخلو باله في أن يأتي الإنسان عن يمينه وعن شماله وعن أمامه وعن خلفه ليضله وليبعده وليحرفه عن الصراط المستقيم إلى أن يكون زميلا له في جهنم مع حزبه. فالله سبحانه وتعالى حينما خلق الإنسان وخلق الإنسان بصفاته التي فيها أسباب أن يحمي نفسه من الشيطان، وخلق وأوجد كذلك له عدو هو الشيطان، الله سبحانه وتعالى تابع أو أرسل رسله للتنبيه وللتعليم وللفت نظر الإنسان إلى حق الله سبحانه وتعالى في هذه الحياة، يعني في حياة الإنسان نفسه. فأول رسل الله نوح عليه السلام، وآخرهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وقد بلغ عدد الرسل حسب ما ذكره بعض أهل العلم ما يزيد على 300 رسولا، وأما الأنبياء فهم أكثر من أن يحصروا، وما علمهم إلا عند الله سبحانه وتعالى. هؤلاء الأنبياء والرسل جاءوا إلى أقوامهم لتنبيههم بحق الله سبحانه وتعالى، وكلهم من أولهم إلى آخرهم يحملون مبدأ واحدا هو إفراد الله بالعبادة ونفي العبادة عما سواه. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. كلمة اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت هي معنى لا إله إلا الله، أي لا معبود في الأرض ولا في السماء بحق إلا الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى تابع إرسال الرسل إلى أقوامهم وأيدهم بآيات عجيبة، وفي نفس الأمر منهم من هدى الله ومنهم من استحوذت عليه الضلالة والعياذ بالله. والله سبحانه وتعالى من كان يعني عاقب من تجبر وتكبر وكفر وعصى ما عصى الله سبحانه وتعالى في حقه، الله سبحانه وتعالى عاقبهم. فمنهم من أغرقهم، ومنهم من خسف بهم، ومنهم من أرسل عليهم الصاعقة، ومنهم من أرسل عليهم الرياح. والقرآن مليء بذكر أنواع هذه العقوبات وبذكر أنواع هؤلاء الأقوام الذين تجبروا على رسلهم وكانت عاقبة أفعالهم وعاقبة كفرهم أن الله سبحانه وتعالى أعطاهم ما يستحقون من عقوبة في الدنيا، ثم كذلك أوعدهم بما يستحقونه من عذاب في الآخرة. رسل الله تتابعوا حتى وصلوا إلى موسى عليه السلام وإلى عيسى وإلى رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. فكان منهم موسى عليه السلام، وقد أرسله الله سبحانه وتعالى إلى بني إسرائيل وأنزل معه التوراة ليكون نورا وهدى لهم. وفي نفس الأمر ما كان يعني منهم من اهتدى واتبع موسى عليه السلام، ومنهم من تجبر وتكبر وكفر بالله. ثم إن عيسى عليه السلام، موسى عليه السلام بعد أن اختاره الله سبحانه وتعالى ليكون مع الرفيق الأعلى، حينما اختاره الله سبحانه وتعالى كان أمر التوراة إلى الأحبار والرهبان فيما يعني هم الذين حفظوها، وهم الذين وكل إليهم حفظها، وهم الذين كانوا يتحدثون عنها فيقولون قال الله أمرا ونهيا ووعدا ووعيدا إلى آخره. ثم إنهم كان منهم والعياذ بالله التجبر والتكبر والافتيات على رب العالمين بأنهم يقولون على الله ما لم يقل، وكان منه التغيير والتبديل والتحريف وجميع وغالب ما يمكن أن يكون سببا من أسباب الانحراف. ثم إن الله سبحانه وتعالى بعد أن وجد من بني إسرائيل من الكفر ومن العناد ومن التجبر ومن الظلم ومن الاعتداء على حقوق عباد الله على نهجهم، ما ليس علينا في الأميين سبيل، هكذا مبدأهم، يعني واحدهم يقول اظلم وخذ وافتك وكل شيء على ألا يكون ذلك على واحد من بني إسرائيل. ثم إن الله سبحانه وتعالى أرسل عيسى عليه السلام ليصحح هذه المفاهيم وهذه الاعتقادات الباطلة من بني إسرائيل، وفي نفس الأمر أنزل معه الإنجيل، وهو كذلك الكتاب، ما نقول الكتاب الثاني، الله سبحانه وتعالى أنزل جملة كتب، منها ما نعرفه ومنها ما لا نعرف. والكتب الذي نعرف صحف إبراهيم وموسى، والزبور أنزله على داود عليه السلام، والتوراة على موسى والإنجيل على عيسى والقرآن على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. ثم كان من قوم عيسى ما كان من قوم بني إسرائيل من الافتيات ومن البهتان، يعني القول والكذب على الله سبحانه وتعالى على سبيل البهتان وعلى سبيل الافتراء ما كان منهم. وقد كان أمر حفظ الإنجيل كما كان الأمر بالنسبة لحفظ التوراة، فكان علمها عند أحبارهم ورهبانهم وقساوستهم، وفي نفس الأمر كان منهم من التغيير والتبديل والغلو، حتى إنهم قالوا إن الله تعالى الله وتقدس له صاحبة، صاحبته هي مريم، وله ابن، ابنه هو عيسى عليه السلام. وهذا لا شك أن هذا من البهتان والإثم العظيم على الله سبحانه وتعالى، فالله سبحانه وتعالى لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. كان من الأحبار والرهبان والقساوسة ما كان من أسلافهم في بني إسرائيل من التغيير والتبديل، وكان منهم الشيء الكثير من الانحراف. ثم إن الله سبحانه وتعالى تابع نعمه على عباده فأرسل وختم الرسالات برسالة رسولنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وكان منه سبحانه وتعالى من التغيير فيما يتعلق بحفظ كتابه وفيما يتعلق باصطفاء رسوله ما كان لهذا الدين من تميز على غيره من الأديان، ألا وهو ديننا الإسلامي. فالله سبحانه وتعالى اختار لرسالته أحب حبيب إليه، اختار له صفيه وحبيبه رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، واختار كذلك أو الله سبحانه وتعالى كذلك أنزل عليه لهذه الأمة هذا القرآن العظيم. وكان أمر القرآن أمرا مخالفا للكتب السابقة من حيث مسؤولية من هي بيده، فلم يكن الأمر أن يكون هذا الكتاب العظيم الذي هو القرآن كما كان الأمر بالنسبة للتوراة والإنجيل والزبور وغيرها من الكتب المنزلة، الأمر فيها عند ذوي الأحبار والرهبان. بل الله سبحانه وتعالى تكفل وضمن حفظ هذا الكتاب، فقال سبحانه وتعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فهذا كتاب الله والحمد لله هو في الواقع له الآن أكثر من 1430 عام وهو منزل، وفي نفس الأمر لم يتغير والحمد لله، ولا بحركة ولا بحرف، بل هو طري حتى يوم القيامة، وهو في الواقع على طراوته وعلى حداثته وعلى جدته، لم يتغير فيه شيء. واحدنا حينما يقرأ القرآن يختمه مثلا، نفترض بأنه يختمه في الأسبوع كل أسبوع مرة، لكن وهو يقرأه بتأمل يجد أن كل قراءة كأنه توا نزل، فهذا فضل من الله سبحانه وتعالى. ثم إن رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وهو آخر رسل الله وخاتم النبيين، كان على جانب من الخلق العظيم، وكان على جانب من الصبر في تبليغ هذه الرسالة، وكان صلى الله عليه وسلم حريصا كل الحرص على حماية التوحيد وعلى حماية حق الله سبحانه وتعالى من أن يناله ما نال الكتب السابقة وما نال الأمم السابقة من الغلو ومن الابتداع ومن الإحداث في الدين ما ليس منه. فكان صلى الله عليه وسلم حريصا على حفظ الشريعة الإسلامية حفظا كاملا. فكان صلى الله عليه وسلم يقول صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم. أول حفظكم الله ما حصل، أول ما حصل الابتداع وحصل الغلو وحصل التنطع وحصل كذلك تجاوز الحد في المدح، كان عند اليهود والنصارى فيما يتعلق بالديانة اليهودية وما يتعلق بالديانة المسيحية. فجعلوا لله ولد، اليهود قالوا إن عزيرا ابن الله، والنصارى قالوا المسيح ابن الله، وكل ذلك على سبيل الافتراء. فرسولنا صلى الله عليه وسلم أراد حماية هذه الشريعة وحماها صلى الله عليه وسلم بتوفيق الله وبنصرة الله، فقال صلى الله عليه وسلم: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. قال صلى الله عليه وسلم حينما جاءه رجل من أصحابه وقال: يا رسول الله، ما شاء الله وشئت، غضب صلى الله عليه وسلم وقال: أجعلتني لله ندا، بل قل ما شاء. جاءه رجل يرتعد فرقا وخوفا ومهابة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له: هون عليك يا أخي، فأنا ابن امرأة قرشية تأكل القديد. كان صلى الله عليه وسلم على جانب من التواضع، على جانب من الرحمة بالأمة. ثم حفظكم الله، فضلا عن ذلك كله، كانت الشريعة الإسلامية وهي خلاصة الأديان كانت مبنية على الرفق، مبنية على اليسر، مبنية على رفع الحرج، مبنية على أن لا يكون على الناس من الكلفة، وعلى أن لا يكون على الناس مما لا يتحملونه ما يكون. فالله سبحانه وتعالى قال في محكم كتابه: ما جعل الله في الدين من حرج، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. يقول صلى الله عليه وسلم في تأكيد هذا الاتجاه في ديننا والحمد لله وأنه دون دين يسر، يقول صلى الله عليه وسلم: يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا، واعلموا أنكم لن تدعوا أنفسكم بأعمالكم ولكن برحمة ربكم. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. قالت عائشة رضي الله عنها وأرضاها، قالت: كان خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن. وقالت أيضا: ما خير صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا هما ما لم يكن إثما. فشريعتنا شريعة مبنية على اليسر وعلى السماحة وعلى رفع الحرج، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ممكن حفظكم الله أننا نستعرض مجموعة من سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم في تحقيق يسر هذه الشريعة وسماحتها وعدلها ونصفها. فمن ذلك أن ثلاثة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءوا إلى بعض أزواج رسول الله وسألوهن ماذا كان يفعل صلى الله عليه وسلم في بيته من العبادة التي لا يعلمها إلا هن في بيوتهن، فأخبرنه. فكأن الأصحاب الثلاثة تقالوا ذلك من رسول الله، ثم قالوا: إننا لسنا كرسول الله، فرسول الله صلى الله عليه وسلم مغفور له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ونحن علينا من الآثام ومن الأوزار ما الله به عليم، فلا بد أن يكون منا عمل شاق طالبا لرحمة الله ومغفرته وتوبته علينا. فقال أحدهم: إني أصوم الدهر لا أفطر. وقال الآخر: إني أقوم الليل لا أنام. وقال الثالث: إني أتبتل وأترك النساء وأتفرغ للعبادة والاعتكاف. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم بعد أن حضروا قال يعني أخبروه بما كان منهم، فقال صلى الله عليه وسلم: أما أنا فأنا أصوم وأفطر وأصلي وأنام وآتي النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. برحمة لربك عليك حق، لربك عليك حق، ولنفسك عليك حق، ولأهلك عليك حق، فلا بد أن الإنسان يعطي هذه الحقوق، وفي نفس الأمر يحمد الله أن الله سبحانه وتعالى يسر له هذا الدين، هذا الدين السمح، هذا الدين الذي لا يأمر عقلك بشيء إلا ودينك يسبق إليه، ولا ينهى عقلك عن شيء إلا ودينك ينهى عنه. صورة أخرى: جاء وفد نصارى نجران، وفد نصارى نجران وهم نصارى، جاءوا وافدين على رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ليسلموا، وإنما ليحاوروا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما بلغه من رسالة ربه. فما كان منه صلى الله عليه وسلم إلا أن أنزلهم في مسجده واستقبلهم استقبالا شعروا بالارتياح الكامل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهيأ مجلس الحوار فيما بينه وبينهم في مسجده صلى الله عليه وسلم، وحانت صلاتهم فاستأذنوا رسول الله صلى الله عليه في مسجده صلاتهم، أي صلاة المسلمين صلاتهم، فأذن لهم صلى الله عليه وسلم أن يصلوا صلاتهم، واستقبلوا بيت المقدس. هم ليسوا مسلمين. فانظروا يا إخواني، الآن لو يبي يجي الآن واحد غير مسلم ويدخل المسجد عندنا، ماذا يكون؟ اطردوه، الخبيث، المشرك، الكافر اللي فيه، ما عليه صحيح، لكن دخل المسجد. على كل حال هذا بيت من بيوت الله، لعل الله سبحانه وتعالى يهديه. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم أدخل النصارى في مسجده صلى الله عليه وسلم ولم ير بذلك بأسا. فإذا هذا نوع من سماحة ديننا، وأن هذا الدين مبني على الرفق، مبني على اللين، مبني على الدعوة بالتي هي أحسن، مبني على العدل والنصف. فإذا الحمد لله هذا ديننا. سورة ثالثة حفظكم الله، وهو أن يوم عيد أراد غلمان من الحبشة أن يظهروا فرحهم في هذا اليوم، فاستأذنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يظهروا فرحهم على سبيل الرقص والأناشيد واللعب بالأسلحة البيضاء ونحو ذلك. فأذن لهم صلى الله عليه وسلم، وأذن لهم في أي شيء؟ في مسجده صلى الله عليه وسلم. وطلبت عائشة رضي الله عنها أن تنظر إليهم وهم يلعبون ألعابهم ورقصاتهم، فأذن لها صلى الله عليه وسلم وهيأ لها أن تنظر إليهم وهو حاجبها عمن خلفه، حتى أشبعت ميولها، ثم طلبت أن تنصرف إلى بيتها بعد أن انتهت من المشاهدة. ثم قال صلى الله عليه وسلم بعد ذلك: لتعلم يهود أن في ديننا فسحة. رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب مع بعض أصحابه في فرح من أفراحهم في زواج أحدهم، وذهبوا إلى بيت أهل العروس، فحينما وصلوا إليهم ومعهم صلى الله عليه وهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجد أهل العروس واجمين، ما كأن في البيت أحد، ساكتين متأدبين شيء من هذا. فقال صلى الله عليه وسلم: هلا قلتم أتيناكم فحيونا نحييكم، ولولا الحبة السمراء لما سمنت غواديكم، إلى آخر القصيدة. فهو صلى الله عليه وسلم وجههم إلى أن يحيوا هذه الليلة بما يدل على شيء من الفرح والارتياح وإظهار هذا الزواج، إظهار، لأن إظهار الزواج بمثل أمور من شأنها أن يكون واضحا وأن يكون بارزا وأن يكون جليا، تفريقا بينه وبين التوجه السيء كالزنا ونحوه. هذا فعل يعني رسول الله وجههم إلى أن يقوموا بأناشيد وأن يقوموا بضرب دفوف ونحو ذلك. هذا طيب حفظكم الله مما يدل كذلك على سماحته صلى الله عليه وسلم، وعلى كذلك نظرته إلى أن تكون الدعوة يجب أن تكون مبنية على الرفق وعلى اللين وعلى الحكمة وعلى عدم جرح المشاعر. جاء أعرابي إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي المسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ومجموعة من أصحابه، فكان من الأعراب أن امتحى ناحية من المسجد وشرع يبول فيه في المسجد، فكان من بعض أصحاب رسول الله يعني إرادة أن ينهروه وأن يزجروه وأن يعني على كل حال يحتج عليه، فما كان منه صلى الله عليه وسلم إلا أن هبطهم وقال لهم: دعوا الأعراب يكمل بولته. ثم بعد ذلك استدعاه وقال: يا أخي، هذا بيت الله يجب تنزيهه ويجب احترامه، وأن لا يكون محلا لهذه القاذورات. فما كان من الأعرابي إلا أن شكر رسول الله صلى الله عليه وسلم واستجاب لهذا التوجيه الهادئ، وفي نفس الأمر كذلك دعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه حفظكم الله من كذلك ثمرات الدعوة، ومن ثمرات الرفق بها، ومن ثمرات أن ديننا دين يسر. ونحن حفظكم الله حينما نستعرض ننظر الآن حفظكم الله، نفس الآن لو إنسان أجبر إجبارا يعني أكره إكراها قد يصل إلى حد القتل ليقول كلمة الكفر، هل يجوز له ذلك؟ نعم يجوز له ذلك، بشرط أن يكون قلبه مطمئنا بالإيمان، وهذا في الواقع مما يعتبر من سماحة هذا الدين. فديننا والحمد لله دين يسر. لو إلى ما أعمال العبادات فيما يتعلق بالطهارة، الطهارة إذا عدمت الماء أولا لا تجوز العبادة الصلاة إلا بطهارة، أنا كان ذلك الحدث حدثا أكبر تجوز الطهارة إلا الصلاة إلا برفع ذلك. تيمموا انظروا ما فيه الحمد لله يعني حرج، ما جعل عليكم في الدين من حرج. الصلاة المسافر نفس الآن المسافر له أن يقصر الصلاة الرباعية، له أن يجمع الظهر مع العصر والمغرب مع العشاء، له أن يفطر في رمضان طالما أنه مسافر، له أن يمسح على رجليه على خفيه ثلاثة أيام بلياليها. إذا نظرنا إلى ما يتعلق بمجموعة بالصيام نفسه، له كذلك إن كان مريضا أو كان على سفر فعدة من أيام أخر. ثم كذلك ما ذكره صلى الله عليه وسلم بأنه يكتب للمسافر وللمريض من الأجر ما كان يعمله وهو حاضر أو صحيح، وهذا فضل من الله سبحانه وتعالى. إذا نظرنا إلى التيسير في الحج، ما ماذا قال صلى الله عليه وسلم يوم العيد؟ ما سئل صلى الله عليه وسلم عن شيء قدم أو أخر إلا قال افعل ولا حرج. فإذا حفظكم الله، لا شك أن ديننا دين يسر. نقول هذا القول ونحن نحمد الله سبحانه وتعالى على أن هدانا لهذا الدين، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ونقول هذا القول لإخواننا وشبابنا الذين ينظرون إلى أن هذا الدين يجب أن يكون مبنيا على القسوة، يجب أن يكون مبنيا على الضيق، يجب أن يكون مبنيا على الكراهة والعداء. يا إخواننا، رسول الله، الله سبحانه وتعالى يقول عن رسالة رسوله: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فدين الإسلام ينظر إلى البشرية نظرة تقدير ونظرة احترام. ولقد كرمنا بني آدم، ما قال الله سبحانه وتعالى لقد كرمنا المسلمين؟ صحيح أن الله سبحانه وتعالى كرم المسلمين تكريما أزود مما هو حاصل لغيرهم، ولكن على وجه العموم بنو آدم مكرمون. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. نفس الإنسان من بني البشر لا يجوز لك أن تعتدي عليه لا على شيء من حقوقه فيما يتعلق بحريته، يعني بعقيدته، فيما يتعلق بماله، فيما يتعلق بعقله، فيما يتعلق بدمه، فيما يتعلق بعرضه. كل ذلك يجب صيانته ولو كان كافر، ولو كان مهوب على دينك، ما يجوز الاعتداء عليه إلا أن يظهر العداوة لك، ويريد أن يضرك، فلا شك لا يحب الله الجهر بالسوء إلا من ظلم. فهذا في الواقع على كل حال من أمور ديننا والحمد لله. وبناء على هذا نحن في الواقع يعني نؤكد على إخواننا بأن ينبغي لهم أن ينظروا إلى هذا الدين على أنه ليس دين قسوة، وليس دين وحشية، وليس دين عنصرية، وليس دين طائفية. دين يراد منه أن تسعد به البشرية، أريد به رحمة الإنسانية من حيث الحفاظ على حقوقهم، من حيث الحفاظ على كرامتهم، من حيث الحفاظ على حياتهم، من حيث الحفاظ على استقرارهم وأمنهم، سواء أكانوا مسلمين أو غير مسلمين. ولا شك أن أمن المسلمين واستقرارهم هو في ذمة كل واحد منا معشر المسلمين. على كل واحد منا أن يرعى هذا الحق لجميع إخوانه المسلمين، وأن لا يعكر في صف أمنهم ولا استقرارهم ولا جميع ما يتعلق برخائهم، ولا في كذلك قدرتهم على أداء أعمالهم أعمال الحياة الدنيا وفي الآخرة. وبناء على هذا حفظكم الله، فنحن نحمد الله سبحانه وتعالى ونؤكد أن ديننا والحمد لله لو أردنا أن نقارن بينه وبين الأديان الأخرى، سواء أكان دين اليهود، فاليهود ماذا يقولون؟ يقولون ليس علينا في الأميين سبيل. واحدهم يرى أنه حينما يعتدي على أي واحد ليس من بني إسرائيل فليس عليه إثم، والعياذ بالله. هذا في أي شريعة؟ هذه شريعة الظلم والطغيان، ويأبى الله سبحانه وتعالى أن تكون هذه شريعته. وكذلك ما يتعلق بالنصارى حينما ينظرون أو يجعلون واحدا منهم بشر ممن خلقه الله سبحانه وتعالى، إلا أن الله سبحانه وتعالى خلقه آية لعباده وهو عيسى عليه السلام، ومع ذلك ينسبون عيسى عليه السلام وأمه مريم إلى الله سبحانه وتعالى، على سبيل أن مريم زوجة الله تعالى الله وتقدس، وأن عيسى ابن الله تعالى الله وتقدس. كل ذلك في الواقع ليس العقل لا يقبل ذلك. يا إخواننا، واحد أراد أن يحتج على راهب من الرهبان، فجاء إليه وقال: أين أنت؟ قال: والله أنا البارح في حفلة زواج. يقوله للقسيس هذا في حفلة زواج. قال له: حفلة زواج؟ كيف حفلة؟ قال: والله فيه فيل, فيل عظيم من أكبر الفيلة, وهو في الواقع متزوج نملة. قال إيش أنت مجنون ولا في عقلك؟ قال لا أبدا أنا ما مجنون, أنتم عندكم الآن ما هو أكبر من هذا, تقولون إن الله سبحانه وتعالى الذي وسع كرسيه السماوات والأرض تقولون بأنه متزوج بآدمية, ما هو تعالى الله وتقدس, ولكن هذا. فعلى كل حال يعني قصدي أقول بأن ما هم عليه مما ينبو عنه العقل ومما, لكن حينما تستعرض دينك هذا الدين الحنيف الذي هو معك في كل حال من أحوالك, أنت طالع من بيتك تجد الدين يوجهك, قل كذا قل كذا, داخل في بيتك تجد الدين يوجهك, رايح للمسجد نفس الشيء, خارج من المسجد داخل السوق أنت وأنت تأكل, أنت بدأت في أكلك انتهيت من أكلك, أنت داخل الحمام نفسه تجد توجيه الإسلام عليك داخلا وخارجا ومنتهيا من قضاء حاجتك, وأنت مع أهلك تأتي تنظر تجد توجيهات دينك, أنت كذلك في بيوعك وفي معاملاتك المتعددة, سواء كانت معاملات تتعلق فيما بينك وبين ربك, فيما بينك وبين إخوانك, فيما بينك وبين تجارتك, فيما بينك وبين كسبك, تجد الدين معك في كل شيء. فهذا الدين والحمد لله دين عقيدة ودين عبادة ودين عمل. نحمد الله أن الله سبحانه وتعالى يسره لنا وجعلنا من أهله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه, وأن يجعلنا هداة مهتدين, وأن يختم بالصالحات أعمالنا. اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. اللهم اجعل خير أعمالنا آخرها, وخير أعمارنا خواتيمها, وخير أيامنا يوم نلقى ربنا, إنه ولي ذلك والقادر عليه. أستغفر الله وأتوب إليه, سبحان ربي رب العزة عما يصفون, وسلام على المرسلين, والحمد لله رب العالمين, صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.